السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من أسباب الفرح بنعمة الله وبفضل الله وبالدين الخالد الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقضاء والقدر. وعند مسلم في الصحيح لما ذكر صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان لجبريل قال: وأن تؤمن بالقضاء والقدر أو بالقدر خيره وشره. فإذا علم هذا فإن الله قد ميزنا نحن المسلمين بعقيدة الإيمان بالقضاء والقدر، وإلا فالأمم ذكرت شيئا من ذلك، كما يقول صاحب دع القلق: ارضى بما ليس منه بد. وكلهم يرون أن السعادة، حتى ذكر مؤلف رياح الإسلام تهب على الصحراء اسمه براندي، يقولني أقمت في الصحراء المغربية فوجدت جنة الله وأنا أعيش مع البدو البربر المسلمين، لأن عندهم عقيدة، يقصد المسلمين، لا توجد عندنا في الغرب، وهي المريحة، وهي الكبسول المسكن لهم، وهي الإيمان بالقضاء والقدر. قال: كنا مرة في البادية فهبت رياح شديدة عاتية فذهبت بكثير من أغنامهم، فقام الشيخ القبيلة قال: قضاء وقدر، فآمنوا وسلموا. قال: ركبنا سيارة فانقلبت بنا وجرح بعضنا، فخرج السيك قضاء وقدر فسلمنا. فنحن نؤمن بالقضاء والقدر كما قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لا تظن الابن الذي سقط من العمارة فمات أنه بإمكانه تأخر ساعة، لا تظن أن السيارة التي احترقت أن بإمكانه تتأخر دقيقة. كتب الله في القضاء والقدر هكذا: يموت هذا يوم كذا، ويحترق هذا يوم كذا، وتحصل على المال يوم كذا. حتى يقول سبحانه وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. فالله سبحانه وتعالى هو الذي قد قدر المقادير قبل أن يخلق الخليقة بخمسين ألف سنة. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: جف القلم بما أنت لاق يا أبا هريرة. جف يعني جفت الأقلام ورفعت الصحف، قلم القضاء والقدر قد كتب ما على الخليقة من قضاء وقدر، ورفعت الصحف التي فيها المقادير، وإنما الحسنات والسيئات. حتى يقول سبحانه وتعالى: وعنده أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فيمحو عند كثير مفسرين من الحسنات والسيئات، أما الكتاب الذي هو شقي وسعيد ورزقه وأجله فهو مكتوب عند الله سبحانه وتعالى ثابت ذلك. ويقول عليه الصلاة والسلام في الإيمان بالقضاء والقدر: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على ينفعوك إلا لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، انتهى الموضوع. ويقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح عند مسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنت ما تدري بالقضاء والقدر، لأن بعض الناس يستدل على المعاصي بالقضاء والقدر، تقول صل، قال: لو كتب الله علي أن أصلي كنت جيت صليت، لكن يشرب، قلت ليه تشرب؟ قال: كتب الله عليه أنه يشرب. قال: قدري في المعصية جبري في الطاعة، أو جبري في المعصية قدري في الطاعة، ففي المعصية مجبور عليه يقول بقضاء، والطاعة ما يصلي لأنه مكتوب عليه ما يصلي. هذا نستدل نحن بالقضاء والقدر في المصائب ولا نستدل به في المعائب. فإذا أصيب الإنسان بمصيبة قال: قضاء وقدر. أما المعائب فإنه لا يستدل بها ولو أن الله قدرها، لكن يلام عليها العبد ويؤاخذ من المخالفات الشرعية، وهذا منهج أهل الإسلام وأهل الكتاب والسنة. وأما أثر القضاء والقدر فإنه السكينة والرضا، ولذلك سبحانه وتعالى: والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فيجازي الله سبحانه وتعالى بالرحمة والسكينة والهداية والرضوان والأجر والثواب لمن صبر وسلم. ونحن في هذا المكان نسأل الله سبحانه وتعالى يحسن عزاءنا وعزاءكم فيما أصبنا به، وأن يجبر مصابنا في كل مصيبة ونجعلها كفارة، وأن يلطف بنا فيما كتبه وقضاه علينا جل في علاه، فإن ربي لطيف لما يشاء. ولهذا لما ذكر موسى عيسى عليه السلام المصائب قال: شوف الأمنية العذبة في آخر حياته، نبوة، تعبير رؤيا، ملك، خزائن، مال، جاه، خدم، حشم، جنود، بنود، قال: ربي قد علمتني، قد آتيتني من الملك وعلمتني تأويل الحديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، أكون مسلم وصالح. وهذا أحسن ما قاله. ولهذا يوم أتى إخوانه بعد المصائب هم اللي تسببوا عليهم رضي الله عنهم، أصابوه وفجعوا والده وفعلوا الأفاعيل ويتموا بيت وهدموا أسرة وأساؤوا إلى أخ. لما أتوا انظر إلى هذا الصفح، قال قد جاء بكم من وجاء بكم من البدو الذي أخرجني من السجن، وجاء بكم من البدو يحمد الله بعد من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. يقول ترى المسؤول الشيطان ما هو أنتم، والله اللي أخرجني سبحانه من السجن وجاء بكم من البدو. وما ذكر هو يوم أخرجه من الجب علشان لا يكدر خواطرهم. فيا ما أحسن هذا الكلام، وما أحسن هذا اللطف وهذا الخلق العظيم. ومقصودي من هنا أن نؤمن بالقضاء والقدر ونسلم أمرنا إلى الله سبحانه وتعالى فيما نابنا وفيما أصابنا. وأبشروا جزاء من سلم بالقضاء والقدر، أولا الميسرات، شوف الميسرات على الإيمان بالقضاء والقدر والمصائب، أولا أن تؤمن بالقضاء والقدر، الثاني أن تحتسب الأجر والثواب عند الله، الثالث أن تحمد ربك أنها ما وقعت في إيمانك ولا في دينك، الرابع أنها أقل من غيرها، بالإمكان تكون أكثر، الذي مات له بالابن يمكن يحترق البيت كله، الخامس أن تتعزى بأهل المصاب، فما من بلد ما من قصة إلا تحت غصة، وما من عبر بيت مري عبر حبر إلا مري عبره، وفي كل واد بنو سعد. تقول الخنساء ولولا كثرة باكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكين مثل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي. أما البنود التي ذكرت في السيرة والسنة والشريعة، موقف الناس أمام القضاء والقدر مر معنا، لكن باختصار منهم الجزع، أهل الجزع وأهل الصبر وأهل الرضا وأهل الشكر. فالجزع متسخطون آثمون يحاسبهم الله على ما فعلوا، وهم الذين يعترضون على قضاء الله وقدره. يقول سأل الله العافية، في مرة يقول أحد الناس الجهلة بالدين عنده 9 بنات ثم رزق بابن، وعند جاري 8 أبناء، فمات ابنه فخرج ونظر في السماء قال يا ربي ما وجدت إلا ابني، سبحان الله، تعالى الله علوا كبيرا عن هؤلاء. ويفعلون كثير يعني كلام، لكن الله رحيم بعباده جل في علاه، لا إله إلا هو. ومنهم أهل الصبر، وهم الذين يصبرون على أقدار الله مشكورون وما يجرون لهم أجر. وأعظم منهم أهل الرضا الذين يرضون ويفرحون ويسلمون بالمصائب. وأعظم منهم أهل الشكر الذين يصبرون ويرضون، وإذا أصيبوا شكروا الله وتصدقوا بصدقات وأعطوا هبات، لأن الله تميزهم بهذه المصيبة. ولهذا أكثر من يعترضهم أهل النفاق والمرض القلوب على قضاء الله وقدره، حتى يقول المنافقون للرسول صلى الله عليه وسلم لو أطاعونا ما ماتوا وما قتلوا، قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. يقول سبحانه إن هؤلاء المنافقين يقول إن أشارنا على الرسول صلى الله عليه وسلم، شوف الخونة قاتلهم الله السفلة، يقولون قلنا له لا تخرج إلى، يقول ما طاع شورنا، يطيع شور عبد الله بن أبي قاعد يقول الإسلام، يقول شوف أشرنا عليه جلس في المدينة وقاتل في المدينة، خلى راينا نبي معصوم ينزل عليه جبريل ووحي من السماء، يقول ترك راينا لأن يريدون أي فتيحة أي عذر أي سبب. فانخذل ب300 ثلث الجيش وترك في المدينة. باختصار الرسول صلى الله عليه وسلم طلع على المنبر يشاور الناس عليه الصلاة والسلام، لأن أبو سفيان أتى من مكة بجيش وبدأ يهدد المدينة، كل ما خرج غنم سرقها هو جيشه، لأنه خلاص بينازل يعني يبغون، لأنه بدر جاهم شيء مذهل، 70 من صناديدهم قتل و70 أسرى، لأن الملائكة في بدر اشتركت مع المؤمنين، تفتح أبواب السماء له وتبرز الأرض في أثواب القسم، وجبريل قاد الملائكة والرسول صلى الله عليه وسلم قاد الأرض، والصحيح أن قائد الجميع هو الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يقول حسان وبيوم بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد. طبعا أبو سفيان أتى بالكفار 3000 نزل في أحد، أخذ يتعرض للرواحل، أخذ يأخذ الغنم الجمال، طبعا يريد المنازلة، ما جاء هو جاء يعني إيش مفاوضة، جاء يقاتل، والرسول صلى الله عليه وسلم عارف ذلك. فوقف صلى الله عليه وسلم عن منبر وشاور الناس، يقيل يوم الجمعة وقيل السبت، قال ما ترون. طبعا عبد الله بن أبي بن سلول أشار برأي جيد، وترى يجيك من السيء أحيانا حسنة، قال أنا أرى أنه كبيرهم لابد يتكلم، أرى أن تبقى يا رسول الله في المدينة فنقاتلهم في المدينة ونأخذ عليهم الأسقفة والزقاق والسكك، وهذا الرأي. حتى اللواء الركن محمود شيد خطاب يقول هذا رأي الحروب العسكرية الحديثة أن يبقى المقاتل في المدينة، وكان رأيه عليه الصلاة والسلام، فوافق عليه الصلاة والسلام. وإذا ب80 من الصحابة من الشباب يقودهم حمزة أسد الله في أرض سيد الشهداء، ركب ريش نصر أحمر كذا وغرزه هنا وكان كأنه الجمل الفاره الفارع، وأقبل بالسيف مسلولا وكسر غمد السيف عند باب المسجد هو 80. قال يا رسول الله تمنعنا نريد نخرج، يهددني أبو سفيان يقعد حتى يجي المدينة، لا نريد نخرج قاتلهم. فسمع الناس كأنهم الناس تأثروا من الموكب هذا الكتيبة التي واقفة 80 رجال يقودهم أسد الله في أرضه سيد الشهداء حمزة، فوافق صلى الله عليه وسلم، وافق الناس ودخل صلى الله عليه وسلم يلبس اللامة والدرع. ويوم خرج قالوا قل علنا كرهناك يا رسول الله، إن كان تبغى على كيفهم يعني ابق في المدينة ترى موافقين. قال صلى الله عليه وسلم ما كان النبي إذا لبس لامته أن يخلعها حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. فتوجه صلى الله عليه وسلم، حصل عبد الله بن أبي قال ما دام خالفني أنا أنخذل بثلث الجيش. فسمعه أصحابه ومرضى القلوب وبعض الناس تأثر وبقي 300، وكادت بنو حارثة وبنو سلمة أن تفشل وهو يرجعون من الطريق وسرتين، لكن الله يقول يعني بغت تفشل، حاول أن يعني تفشل لكن الله عصمهم والله وليهما. قال جابر وهم بني سلم والله ما وددنا إنها ممنع أن نفشل، لأن الله يقول والله وليهما، يقول الله التزم فيهم الله. ولا بنو حارثة ذولا هم أبطال وهم 80 رجلا من أسرة واحدة، هم أعتى من يقاتل من الأنصار وهم من بني الخزرج. حتى في حنين فر الناس كلهم، فروا من الرمي ومن السهام وفروا في الأودية، لأن بهوازن اللي هم أجداد عتيبة كانوا رماية العرب، فلما أطلقوا الرمي وفر الناس. قال صلى الله عليه وسلم ما بقي إلا 6، ونزل صلى الله عليه وسلم وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أين الناس؟ فروا كل الكتائب، الجيش فر كله لأن الخيول تفر والجمال. قال يا عباس، وكان عمه رضي الله عنه جهوري الصوت ينادي في الغابة على غلمان من سطح البيت فيسمعونه، قال ناد في المهاجر الأنصار، ناد يا أهل الدار يا الأبرار يا مهاجر الأنصار، قال ناد في الأنصار، قال يا أيها الأنصار يا من بايع يوم الدار يا أيها الأبرار، قال ناد في الأوس في الخزرج، ناد في الخزرج ما سمع، قال ناد في بني الحارثة، هذا بني الحارثة خطر ممنوع الاقتراب، هذا اللواء الأحمر لواء الموت، هذا الفدائيين يسمى كتيبة الاستشهاد. يوم سمعوا بن حارثة تشجعوا طبعا لأن الجيش كثير 12,000 وقيل أكثر، ما ينادي إلا 80. قال فقفزوا من على خيولهم وقفزوا من على جمالهم، لأن الجمال تفر من الرمي والخيول، فقفزوا ثم أتوا أمام رسول الله عليه وسلم فأخذوا أغماد سيوفهم فكسروها على ركبهم، ثم أخذ 80 يقاتلون حتى سمع خنين السيوف وهي تتكسر على رؤوس الناس، فأخذ صلى الله عليه وسلم يطل من بينهم وما فر صلى الله عليه وسلم، وهو الذي هزم الجيش وحده، وهو الذي أخذ حفنة من التراب وحثى بها وقال شاهت الوجوه فما بقيت عين لدخلها شيء من الرمل، فدمعت عيونهم فانكسروا وراءهم حتى يقول له ربه وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، قل أنت لا تفر، إذا فروا ما تفر حرام، ما فر صلى الله عليه وسلم. ويوم سمع صلى الله عليه وسلم الوقيعة وإذا السيوف تندك في صدور هؤلاء ويضربون بها في الحديد فتكسر وشظاياها لها خنين ورنين من على رؤوس الناس، قال الآن حمي الوطيس، لما التقينا كشفنا عن جماجمنا ليعلموا أننا بكرا فينصرفوا، قالوا البقية والهندية يحصدهم ولا بقية للسيف، فانكشفوا فما أتى صلاة العصر إلا وهم مقيدين في السلاسل وفي الحبال أسراء، ونصر الله رسوله عليه الصلاة والسلام. فيقول لو أطاعونا ما قتلوا، يقول ما طعونا. قال عليه الصلاة والسلام في بهجة المؤمن وفي فرح المؤمن وأنا أهديه لكم، وانفرد مسلم بإخراجه، قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك إلا المؤمن. بل أبشركم بشيء، أنه في الصحيح عند مسلم لا يقضي الله قضاء للعبد إلا كان خيرا له. قال ابن القيم سألت الشيخ ابن تيمية ابن عباس حتى في المعصية؟ قال نعم في معصية بشرطها من الندم والتوبة والاستغفار والانكسار، فهي خير لك أحيانا إذا تبت يقدرها الله عليك. حتى قال لو لم يكن الذنب عز، لو لم تكن التوبة حب شيء إليه ما ابتلى بالذنب عز الناس إليه وهو آدم عليه السلام. والله سبحانه وتعالى جعل لنا فرجا أبشركم في المصائب وما نكرهه وما نبغضه. قال وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ما تدري، وعسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله إنك ما تدري. أحيانا تمنع من عمل والخير أنك تمنع، أحيانا تحجب من زواج والخير أن تحجب، أحيانا ما توفق في صفقة تجارية في بيع أرض في بناء بيت والخير فيما حصل. فلا تكره من أمر الله خير، الله يوجهك للخير حيثما كنت ويوجهنا وإياك. أتذكر بلطيفة عند الترمذي، أعرابي أتى على جمل يند به ندا، جمل كأنه باسقة النخل مثل ما قال حسان، حسان يقول في بغلة الحارث بن هشام، يقول وفر بنا والحارث فرك على باسقة النخل يطورها حينا وحينا يرودها ويمنعها بالنفس والأهل والمال والأهل. يقول هنا، يقول طوبى لمعترك من الآرام تشفي الضجيع ببارد بسامي، إن كنت كاذبة الذي حدثني فنجوت منجى الحارث بن هشام، ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجى بفضل طمرة ولجعمي. هذا سلف معنا، الحارث بن هشام أخو أبو جهل فر على بغلة من بدر فلحقه حسان فضربه بأبيات، يقول والله أنه شد علي من الهزيمة، يقول مبروك أنك نجوت بالبغلة، يقول الله يبارك لك في البغلة أنك نجوت سلمت منا من البغلة، أهم شيء أنت البغلة. فآذاه فأسلم فمات شهيدا في اليرموك. فهنا رجعنا إلى مسألة الحديث، استطردنا عن أصل القصة ما أدري ما هي، لكن وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ومما يؤثر في التاريخ والسير أن الخنساء قيل النخعية وقيل تماضي المعروفة جزعت في الجاهلية على صخر وبكت وأبكت الجيران وأبكت الإخوان والجمعيات التعاونية وجمعية البر، أشغلتنا في الجاهلية ما كان ولد إلا صخر، وإن صخرا لا باكينا وسيدنا، وإن صخرا إذا نشتوا لنحار، وإن صخرا لوالينا وسيدنا، حمال ألوية هباط أودية شهاد أندية للجيش جرار، وإذا جلس مع الكبار والصغار والجيران والإخوان والخلان أبكتنا على صخر، كانوا ما خلق إلا صخر. يوم أسلمت وعندها أربعة أبناء في حضر القادسية، قالت والله ما غدرت أباكم ولا خنت خالكم، فإذا أتت المعركة أول لبستهم الأكفان، قالت لبسوا فلا أرى وجوهكم، تيمموا وسيط المعركة فاستقبلوا أبطالها وجالدوا بالسيوف، عسى الله يقبلكم شهداء هذا اليوم. ثم ودعتهم وسلمت عليهم وعانقتهم وبكت وبكوا واستقبلوا المعركة وقتلوا جميعا، فرفعت قالت الحمد لله الذي صرفني بهم شهداء، لله هذه الهمم. يا أخي الإسلام يصنع العجائب، الدين هذا شيء عظيم مذهل، ولذلك أبشركم ببشارة نفرح بها، لا تصدقوا الأخبار والأراجيف أن الإسلام منتهي أو الحجاب يحاصر في فرنسا أو سويسرا تمنع مثلا النقاب، ترى الدين هذا عالمي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أبشركم وصلنا أوروبا ودول إفريقيا وآسيا، الصوت الأعظم للإسلام داخل في الأماكن وفي القرى وفي المساجد، يدرس في الكتب وفي الأندية وفي المجلات وفي التلفزيون، هو قضية الناس الكبرى الآن، اسمع الأخبار كلها في الإسلام، مسلمين، الجهاد، الحجاب، النقاب، حقوق الإنسان، الدعاء، العلماء، لأنه دين خالد لا بد أن يغطي الأرض، يقول صلى الله عليه وسلم وإن ديني سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، فصلى الله وسلم عليه. وأبشركم أن المستقبل لهذا الإسلام وأن قادم بهذا الإسلام بإذن الواحد الأحد، وأن العالم الغربي بدأ يفقه ويفهم ويعي أن هذا الدين دين صحيح من عند الواحد الأحد. يقول ريتشارد نيكسون الرئيس الأمريكي السابق، أمريكا دولة قوية بلا أفكار، وللأسف الأفكار العظيمة في الإسلام. وبرنارد شو يقول أنا إذا قرأت سيرة رسول الله عليه وسلم يتقاصر عندي العظماء، يتقزم العظماء عندي، يصغرون. تريد أنت، أنا بعطيك وصفة طبية، تريد يصغر عندك العظماء اللي تقرأ عنهم الملوك والرؤساء والعظماء والسياسيين يكونوا صغار أصفار، اقرأ سيرة رسول الله عليه وسلم. محمد الغزالي غفر الله له كان يدرس في جامعة أم القرى، يخبرني أحد المشايخ درسني يقول والله يأتي عند الصبورة يتكلم عن رسول الله عليه وسلم فيخور، يخور يقول ما هو بكاء الناس، يخور ويمسك رأسه. قال سامحوني أنا إذا تكلمت عن رسول الله عليه وسلم ما أملك عواطفي، ما أملك مشاعري. ويقول في كتاب السيرة يقول امسك الحياد إذا كتبت على رسول الله عليه وسلم، كيف امسك الحياد؟ أنا بكتب بعصبي وعظمي ولحمي ودمي عن سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، إن كان أحببت بعد الله مثلك في بدو وحضر وفي عرب وفي عجمي، فلست فناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد فمي، أقول من السكينة والإيمان واطمئنان إيمان بالقضاء والقدر. أما كلام الشاب بالقاسم الشاعر التونسي يقول إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب بالقدر، فهذا ليس بصحيح، بل القدر الله يقدره على العباد، والشعب إذا أراد الحياة عليها أن يحيا بالإيمان، فإن الله سبحانه وتعالى يقدر له الخير حيثما كان. أما من يستجيب القدر لقضاء الناس أو رغبة الناس هذا كلام خاطئ، وهذا بيت رد عليه العلماء. ولون الشاعر يعني له أبيات جميلة، ومن يقول من يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر، ويدعو للهمة العالية، لكن الهمة العالية ما تكون في الإيمان. وعلينا ألا نتكل فقط على القضاء والقدر ونترك الأسباب، فإن أهل الإسلام يجمعون بين السبب والتوكل على الله. قال عليه الصلاة والسلام: اعقلها وتوكل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لبس الدرع وآمن بالقضاء والقدر. نأخذ بالسبب، نأكل لنشبع ونؤمن بالقضاء والقدر ونعرف أن المشبع حقيقة هو الله، نشرب الماء ونعرف أن الذي يذهب الظمأ هو الله، لكن ما نترك السبب، ما نترك السبب. أتوا إلى أحمد عنده حمار، فكان يقرأ يأتي بمخلات، مخلات الشعير فيركبها ويقول: الشعير ما ينفع، ينفع يقول هو الله أحد، أفوض أفيد، شوف الحمق وشوف البله، أفيد من أفيد من من الشعير. فكان يقرأ يقول الله أحد في الكيس في المخلاه، فلما قال له العلماء: اجعل مع قوله الله أحد الشعير، خذ بالأسباب، خذ بالقضاء والقدر. قال: يعني صاع شعير أفضل من قوله الله أحد؟ قالوا: لا، ما هو بأفضل. قال: يعني قوله واحد ما هي بل تكفي شيء؟ قالوا: تكفي في أعمال وفي كذا، لكنك اجعل. فرفض فمات الحمار. قال: هذه قوله الله أحد تقتل الحمير، أجل تقتل الناس أكثر، والله ما أقراها. فأخذ يتجنبها. ذكره ابن الجوزي العالم الرباني، وهذا لا بأس به من الملح، ويدلك يقول: إني ألفت كتابي هذا لثلاث أسباب. أولا، تحمد ربك على نعمة العقل التي منحك إياه، ولذلك اقرأوا يا إخوان، أنا ألفت مشان عشان تبتسم، وكتاب ابتسم من شان أن يعرف الإنسان نعمة الله عليه في العقل. إذا شفت أحمق وإذا شفت بريه تقول الحمد لله ولا تشمت به. ثانيا، أن تنزه نفسك قليلا، يعني تتبسم قليلا. قيل لابن عباس: ما رأيك في الضحك؟ قال: سبحان الله، وأنه هو أضحك وأبكى، والله الذي خلق الضحك والبكاء سبحانه، وأنه هو أضحك وأبكى. وكان صلى الله عليه وسلم يتبسم، وربما ضحك بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم حتى تبدو نواجذه الشريفة صلى الله عليه وسلم. فهنا نعود إلى مسألة الأسباب، فنأخذ بالأسباب ونتوكل على الله. عمر بن الخطاب والطاعون، وهذا في قصة في القضاء والقدر وفيها فوائد. سافر من المدينة عمر رضي الله عنه، فاقترب من الشام، فأخبر أنه وقع بالشام طاعون عمواس، والطاعون هذا مات فيه أبو عبيد عامر بن جراح، ومات فيه معاذ بن جبل. فقال الصحابة: يا أمير المؤمنين، وقع الطاعون في الشام، هل ترجع أو تواصل؟ قال: نستشير الناس. فجلس رضي الله عنه في خيمته، قال: علي بالمهاجرين. فدخلوا حتى ملوا الخيمة، قال: ما رأيكم؟ فاختلفوا، قال: قوموا عني. فجاء بالأنصار فاختلفوا، قال: قوموا عني. فجاء بالعرب وجلسوا فاختلفوا، فقال: قوموا عني. فأتى عبد الرحمن بن عوف، قال: عندي خبر، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، يا أمير المؤمنين، عندي خبر من هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: قل. قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع في أرض وأنتم داخلون إليه أو أنتم بعيدون عنها أو كما قال فلا تدخلوا فيها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: لله أبوك. يقول: شكرا، جزاك الله خير، انتهى الموضوع. هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيدة: تفر من قضاء الله؟ قال: نفر من قضاء الله إلى قضاء الله. الصحة من قضاء الله، والطاعون من قضاء الله، والأمن من قضاء الله، والخوف من قضاء الله. فرجع بالجيش، كان رأيه مصيبا رضي الله عنه وأرضاه. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والهداية والرشد والسداد، وصلى الله وسلم على نبيه مصطفى وآله وصحبه وموالاه.